السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذا المجلس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، من أفضل العلوم وأشرف العلوم علم الحديث، لأن به يعلم المراد من كلام الله عز وجل، وبه نطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وما ترك لنا من هذا الإرث العظيم. ويكفي شرفا وفخرا أننا طوال ما نتكلم في هذه الأحاديث أو نتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين، فنصلي ونثني على نبينا. و من أشد القربات أو أفضل وأعظم القربات التي يشتغل بها العبد والتي تقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتعلم الحديث ونشتغل به علما وتعليما، وهذا الذي يجعلنا من أولئك الذين يشهدون بشهادته ويتحدثون بحديثه. هم أولى الناس بصحبته عليه الصلاة والسلام، فإن لم نصحب نفسه أنفاسه صحبنا بكلامه وحديثه. فها هنا بالدنيا نشتغل بالحديث الذي هو من أعظم الطاعات وأجل القربات فهما علما تعليما، ثم يوم القيامة نكون أولى بصحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما نلقاه على الحوض، ف نكون أحق من يشرب من هذا الحوض. فمن يرد الحوض هنا في الدنيا هو أولى الناس بالورود في الحوض يوم القيامة، ومن لم يرد حوضه في الدنيا لا يرده يوم القيامة، بل إنهم يأتون عند الحوض، ولأنهم لم يتبعوا رسولنا صلى الله عليه وسلم يذادون عن الحوض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، تقول الملائكة لا تعلم ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا بعدا لمن أحدث بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقارب النجاة يكون بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع والأهواء والدنيا والشيطان. لابد أن نحكم الكتاب والسنة في كل حركاتنا وسكناتنا قيامنا قعودنا عباداتنا معاملاتنا، حتى يتم الوقاية والكفاية من الشر والفتن والبلاءات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع، وأن يرزقنا لزوم السنة والأنس بها والعلم والتعلم والتعليم والدعوة إلى سنته صلى الله عليه وسلم. شرح الأربعين النووية، وهذا هو الحديث 39. هذا هو الحديث 39: إن الله تجاوز لي عن أمتي. وهذا هو اللقاء 42. إذن سنقرأ متن الحديث، الحديث 39 من الأربعين النووية. سنقرأ متن الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني. راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما سبق الحديث عنه في أكثر من حديث، نسأل الله أن يرضى عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متن الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. منزلة هذا الحديث العظيم: قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة جمعت فيها مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب، يحتاج إلى إفراد، لأنه نراه الآن أمامنا الحديث فيه كلمات قليلة لكن معاني غزيرة جليلة. وقال الطوفي رحمه الله: هذا الحديث عام نافع، عام النفع عفوا، عظيم الوقع، وهو يصلح أن يسمى نصف الشريعة. وقال بعض العلماء إنه يعد نصف الإسلام. شرح الحديث: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي، بمعنى أي عفى وصفح لأجلي، وهذا من الاصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء واصطفى أمته. فالأمة المحمدية لها من الرحمات التي لم تكن للأمم السابقة كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم. ألا يكفي أننا نحن الآخرون الأولون، آخر الأمم، لكن أول الأمم دخولا يوم القيامة الجنة، وغير ذلك من الكرامات التي وضعت وكانت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، من التجاوز عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وهذا لم يكن للأمم السابقة. إذن إن الله تجاوز لي عن أمتي، هذا خاص بالأمة المحمدية، أي عفى وصفح لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. الخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان هو عدم ذكر الشيء لذهول أو غفلة وهو معفو عنه، أي لا إثم فيه. ولكن هنا رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. فهنا ما هو المرفوع؟ الإثم في الثلاث، في الخطأ والنسيان ومستكره عليه. هنا المرفوع عنا الإثم، فلا إثم في هذه الحالات الثلاث. لكن عندما نتكلم عن الخطأ، وسنأتي إن شاء الله عليه، وسنتكلم عن النسيان، هناك أحكام تترتب. نعم لا يوجد إثم، لكن قد يوجد هناك أحكام. فرفع الإثم في النسيان لا ينافي أن يترتب هناك حكم. يعني عندما نتكلم عن شخص نسي الوضوء وصلى ظاناً أنه متطهر، فبعدما أكمل صلاته تذكر أنه ما توضأ، نقول لا إثم عليه، هو لا إثم عليه، لكن هل الصلاة هذه صحيحة مجزئة؟ لا، غير صحيحة وغير مجزئة. تبين له أنه صلى محدثاً غير متوضئ، هنا يقال له: عليك الإعادة، أنت لا إثم عليك، أنت نسيت، صليت من غير وضوء، لكن مطالب بإعادة الصلاة، لأن هذه الصلاة لم تسقط عنك، فيطالب بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. ومستكره عليه، أي مستكره على فعله أو قوله، فلا إثم على من صدر منه ذنب بالقهر والإجبار عليه، لأنه أجبر على ذلك ولا يريده. ويستثنى من ذلك الإكراه على القتل، فلا يباح فيه الإكراه حتى، يعني هنا الإكراه نعم لا إثم في جميع الحالات، إلا استثناء عندما نتكلم عن إزهاق الأرواح وقتل النفوس. لو أكره رجل على قتل شخص آخر لا يجوز له ذلك، لأن الإكراه لا يبيح قتل الغير، ولا يمكن ولا يجوز للإنسان أن يستبقي حياته بإتلاف غيره، فهذا ليس مبررا له، لأنه لابد إذا يقال له إما أن تقتل فلان وإما أن نقتلك، فروحك ليست أبدى من روح فلان، وحقك في الحياة ليست مقدمة على حق فلان. فهنا نقول لا يستثنى في هذه الحالة الإثم، إذا كان في حال إجبار على القتل هنا نقول ليس مجبورا ولا يقتل ولا يطيع حتى لو قتلوه، فهنا أيضا استثناء. الإسلام أخواتي الحبيبات هو دين السماحة، هو دين الفطرة، وتظهر سماحة الإسلام وتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة التي خلقها الله تعالى في نفس الإنسان، من خلال التجاوز عن الخطأ الذي يقع فيه الإنسان من غير قصد، وكذلك ما يعتر الإنسان من النسيان، وذلك لأن الخطأ والنسيان من الأمور الفطرية التي لا يسلم منها أحد، وهما من أوضح الأدلة على يسر منهج الإسلام وسماحته، كما أنهما دليل على فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، حيث خفف الله عنها ما كان على الأمم قبلها، فخفف عنا الآثار والأغلال وكثير من الأمور التي أثقلت كاهل من كان قبلنا، وهذا موافق للفطرة الإنسانية، لأنه الآن أنت تنسي، وإذا نسيتي تشعري بالألم إذا لم تعذري في ذلك، لأن هذا ما كان بيدك، أخطأت وما تعمدت. فلو أن إنسان حاسبك على خطأ أنت فعلا في لم يكن بنيتك هذا الخطأ، ما كنت تنوي ذلك، أنت ستشعري بماذا؟ بالظلم. أنتم تحاسبوني على شيء أنا ما تعمدته. فسبحان من رحم العباد ورحمهم وتجاوز عنهم، بل أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عما يتعمد بعض الناس، ولا يؤاخذنا بكثير مما نفعله ونكون متعمدين، لكن الله سبحانه وتعالى يرحم ضعف هذا الإنسان المجبول على حب الشهوات، ما يعتري من ضعف، والله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يبين لنا رحمته بنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فإذا كان هذا فيما يتعمد الإنسان تحيط رحمة الله وتدرك رحمة الله فيما يتعمد، فكيف بيكون بشيء لا يتعمد؟ لذلك انظروا في هذه الرحمة، الخطأ، النسيان، الاستكراه، في هذه الثلاث الله سبحانه وتعالى يقول لا إثم عليك، لا إثم عليك. وقلنا لا إثم هذا لا يعني أنه لا يترتب أحكام، سنأتي الآن ونشرح أنه يوجد أحكام، لكن لا إثم على من أخطأ أو نسي أو استكره. إذن ما معنى الخطأ الآن في هذه الثلاث التي ذكرنا؟ نريد أن نعرف كل واحدة حتى تكون واضحة. ما معنى الخطأ؟ أن يرتكب الإنسان العمل من غير عمد، ما تعمد، ما نوى. إذن يرتكب الإنسان العمل هذا، أو قد يقول قولاً غير متعمد. النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، نسيان. سبحان الله، بعض الأحيان يعني أنت تستغربي أنك تعيشي مع إنسان مدة طويلة، صديقة، ثم تقابليها وتخجلي من نفسك أنك نسيتي اسمها، مع أنك أنت تعلمي هذا الاسم وكررتي وناديتي، لكن تقفي حتى أنت متفاجئة من نفسك أني أنا ما أستحضر. وضعتي شيء في مكان أنت كنت حريصة على أني أنا وضعته في كذا، وتذكري نفسك لأنه شيء مهم، لما تطلبي وقت الحاجة ماذا يحصل؟ تتفاجئي من نفسك، ذهول عن هذا المعلوم. أنت تعلمي، أنت التي وضعتيه لكنك نسيتي. وكل هذا حتى يعلمنا الله من نحن، من هذا الإنسان، حتى لا يغتر الإنسان بقوته وبقدرته وبعلمه وبغناه، حتى الإنسان لا يغتر، حتى لا ينسى أنه إنسان ضعيف، عاجز، فقير. كل هذا من رحمة الله، أن الله يجعلنا نخطأ، يجعلنا ننسى، حتى كل واحد منا يعلم من هو، ما حقيقتك. لا تغتر بعلمك، هذا العلم سبق وجهل، ويلحق النسيان، ويتخلل الضعف علم غير كامل. الخطأ مهما بلغتي من القوة ومهما بلغتي من العلم، ما يقع منك أخطاء، ما يقع منك كلام أنت تقولي كيف أنا أتكلم، أنا كيف تكلمت بهذا الكلام، أنا كيف فعلت كذا، صح خطأ، أنت مش متعمدة، ما أردتي، بل تلومي نفسك على ذلك. كل هذا حتى يتعلم الإنسان أنه ضعيف، أنه عاجز، أنه ليس له إلا الأول الذي ليس قبله شيء، ليس له إلا الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس له إلا الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ليس له إلا الباطن الذي ليس دونه شيء، كل الأمور منه وإليه. فتعلمي من أنت ومن الله. مهما علمك، مهما أعطاك، مهما بلغت من المال والجاه والعلم والقدرة، يمر عليك الخطأ والنسيان والاستكراه، فتعلمي أنه مهما بلغت يعود الإنسان إلى حقيقته. وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف. وتعلمي أن الله هو القادر، أن الله هو الكامل، أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، أن الله هو العليم. الاستكراه، ما معنى الاستكراه؟ أن يكره الشخص على عمل محرم لا يستطيع دفعه، إلزام، إجبار، يكره على قول شيء هو ما يريد أن يقوله، يرغم على فعل شيء هو ما يريده. إذن الخطأ أن يرتكب الإنسان العمل من غير عمد، الإنسان ذهول القلب عن شيء معلوم كان قبل ذلك معلوم لكن ذهل عنه وغفل عنه. الاستكراه أن يجبر على فعل شيء هو لا يريده من أقوال وأعمال. هذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن. أما بالنسبة للخطأ والنسيان، في الآية 86 بعد 200 في سورة البقرة، في قوله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا من الدعاء الذي دعاه الصحابة رضوان الله عليهم. وبعد ذلك أتى التخفيف وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا الدليل الأول والثاني على الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، خطأ ونسيان. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا بالنسبة للخطأ. الإكراه في سورة، هذه الآية الثانية، وليس عليكم جناح في سورة الأحزاب في الآية الخامسة. أما الإكراه دليله من القرآن في سورة النحل في الآية 106، في قوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرفع الله عز وجل حكم الكفر عن المكره، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى. ومن منا لا يعلم قصة عمار بن ياسر عندما أكره على قول الكفر وجاء حزينا باكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما استطاع من البكاء أن يكلم النبي أنه كيف كفر ونطق هذا بلسانه بعدما عذب وأوذي وعذبوه عذابا شديدا حتى ينطق بالكفر وكادوا أن يقتلوه. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام عالما أن هذا القلب مطمئن بالإيمان، هو ما يريد هذه كلمات فقط كانت من اللسان، كان من أقوى الصحابة إيمانا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن عادوا فعد، إن عادوا لتعذيبك وطلبوا منك أن الكفر فاكفر. هنا لا تؤاخذ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن اللي يكفر وهو مريد لذلك، متعمد لقول الكفر أو الشتم مثل الآن، ما أحد يرغمه ولا أحد يكرهه، غضبان يسب ويشتم ويخرج من الإيمان إلى الكفر بكلماته وبسفاهته وقلة عقله، هذا يأخذ الحكم الثاني. هؤلاء فغضب فعليهم من ماذا؟ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن هذا الذي يقول ويردد الكلمات لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هو ما يريد، هو الآن يعرض للعذاب أو للأذى، هذا ليس عليه إثم، غير آثم. إذن كانت الأمم السابقة تؤاخذ على أخطائها وتحاسب على جميع أفعالها دون أن تكون مبررات الجهل أو النسيان شفيعة لهم. وأصلاً هم كانوا يتنطعوا ويتشددوا ويقولوا سمعنا وعصينا، وكانوا لا يستسلمون ولا يقولون أبداً بسهولة سمعنا وأطعنا. فلما شددوا شدد الله عليهم، ولما تعنتوا وكانوا يسألون يريدون بذلك أن يشقوا على أنبيائهم، أن يعذبوا الأنبياء، يقتلوا الأنبياء، فكان عليهم من الأغلال والآصار ما رفع عن هذه الأمة المستسلمة، الأمة المحمدية، استجابة لدعائهم ورحمة من الله بهم. لأن المتوقع من الأمة المحمدية أن تتعلم من الأمم السابقة، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن لا يشقوا على أنفسهم بالتعنت والتشدد وكثرة الأسئلة التي يريد بها أن يتهربوا فيها من الأحكام الشرعية. هذا غير متوقع من الأمة المحمدية لأنها تعلمت، بل هم يقتدون بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آيات سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة في الآية 86 بعد 200، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ماذا حصل هنا؟ ما قصة هذه الآيات؟ هذه متى نزلت هذه الآيات؟ هذه ما نزلت أولا، هذه نزلت بعدما نزلت آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا كما أتى في الصحيحين دخل قلوب الصحابة شيء ما دخلوا قبل ذلك، فقالوا يعني كلفنا ما لا نطيق، يعني نحاسب إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله حتى ما نخفي. شق على الصحابة ودخل قلوبهم شيء، فشعروا بالمشقة، كيف نحاسب؟ طب اللي نبديه نحاسب عليه كمان ما نخفي؟ الأمر سيكون صعب جدا، لأنه هذا الذي في داخلنا في بعض الأحيان إحنا لا نتحكم فيه. فلما شق عليهم الأمر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام حال الصحابة، وجههم التوجيه النبوي التربوي، رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، لا تكونوا يا أمة محمد كالأمم السابقة الذين قالوا سمعنا وعصينا، ولما هذا ولما هذا ولما نؤمر بذلك ولا. فلما استسلموا وأسلموا وأطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الله الإيمان في قلوبهم، وبدأوا بالدعاء، وبدأوا بالابتهال بعدما سلموا. فأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف والرحمات عليهم بعدما كانوا منكسرين متذللين، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال سبحانه قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال سبحانه قد فعلت. كلما أسلمنا واستسلمنا وقلنا سمعنا وأطعنا يأتي التخفيف ورفع البلاء، الاختبار الذي أنت فيه. لا تعتقدي أن الجميع في الحساب سواسية، يعني لا تعتقدي عندما نسمع أن رفع عنا الخطأ والنسيان وما استكره عليه الإنسان، هذا في بعض الأحيان يأخذون الناس مبرر، تكون متعمدة للشيء وتفعل وتقول لا أنا مكرهة أن أفعل ذلك. أنت لست مكرهة، الإكراه لا يجب أن يكون بالإجبار، حقيقة حقيقة يكون في إجبار ويكون الإنسان في أذى متحقق سيقع عليه. أما ما نفعل اليوم أننا في الاختبارات التي تجرى علينا ويختبر الله فيها إيماننا، ونتهرب من الطاعة ومن الانقياد بأن إحنا مضطرين نحن مضطرين لفعل ذلك، نحن مضطرين لهذه المعصية، نحن مضطرين لسماع كذا، نحن مضطرين للعمل في البنوك، نحن مضطرين للاجتماع مع الفاسقين. والله هذا كله كلام يدل على ضعف الإيمان، يدل على أن هذا الإنسان ما استسلم ولا سلم ولا قال سمعنا وأطعنا، بل أنه متبع لهواه، منقاد لنفسه الأمارة بالسوء. فتجاوز الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عما لا طاقة لنا به، الذي لا يكون هذا بإرادتك، أنت لا يكون لك إرادة في هذا. الأمر الذي أسقط عنا الإثم فيه، الذي لا يكون لنا فيه إرادة، يكون رغم عنا. فكان التجاوز عن الخطأ والنسيان والاستكراه في حال أننا ما تعمدناه، ما فعلناه وكان عندنا سعة. فالخطأ وقع وما تعمدت ولا نويت، النسيان غلب علي، الذهول، الغفلة، الاستكراه، كان في حق يعني أذى متحقق، سيلحق بي أذى أو ضرر، هذا هو الذي يسقط عنه الإثم. إذن التجاوز عن الخطأ والنسيان هذا حكم عام، يشمل كل ما فعل المسلم ناسيا أو مخطئا لجهله بالحكم أو لتأويل اقتضى ذلك الخطأ. فمن فعل من المعاصي، حتى شوفوا انظروا، أو المكفرات ما يتصور جهل مثله به، أو ما يتصور وقوع على جهة النسيان، فإنه غير مؤاخذ به. ولو رأينا هذا الأمر أنه كبير، فلو أتت امرأة كبيرة الآن وأخطأت وقالت كلمة كفرية هي ما تعلم أنها كفرا، وصدف هذا أن اجتمعنا في بيت الله بامرأة من قرى بعيدة في مناطق نائية في دولة عربية، فتجلس وتردد قل هو الله أحد بطريقة يا أخواتي تنفي عن الله، تنفي عن الله انفراده ووحدانيته وصمديته. لو تسمعيها كيف تقرأ يقشعر بدنك، قل لا هو الله أحد، هذه تكررها وتسمعيها وهي بصوت عالي، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تجاورنا حتى نسمع ونصحح لهذه الإمرأة وهي في بيته وأمام الكعبة من الجهل. وإن سمعتي أنه كفرا الآن لأنها تنفي عن الله الوحدانية، تنفي عنه كذا، وتردد كلمات، تضع بعض الأحرف التي يعني تلحق هذه المرأة كقول، تخرجها من دائرة الإيمان بأقوالها. لكن إذا جلست معها وسألتها ستعلمي أنها تتعبد إلى الله بذلك، لأنها هكذا، هي هكذا فهمتها، ما عندها أحد يعلمها. وتجلس يا أخواتي مدة طويلة حتى تتقن سورة قصيرة، يعني حتى تقرأها الفاتحة أو قصار السور، ترددها بدون هذا اللحن الجلي. فلذلك لا تحكمي على الناس، والله سبحانه وتعالى لا يعني هذه المرأة لا يلحقها الإثم، هي ما تعمدت، هي أخطأت وكانت تتقرب إلى الله لأنها تعتقد أنها هكذا تقرأ. فلذلك يتوقع الإنسان أن هناك من الناس من الجهال. لذلك اسمعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قبل ما تحكمي على الناس تمهلي، اسمعي منهم، اسأليهم، قد يكون هناك في مبرر للخطأ اللي وقع فيه، قد يكون في منطقة نائية ما وصلوا العلم اللي وصلت، ما بلغوا. يعني تقولي بعد كل هذا الانفتاح والإذاعات لا يوجد الآن، للآن في مناطق ما يصلها العلم ولا العلماء، وعندهم جهل حتى في اللباس، تتعرى تضع الزينة كاملة تتقرب إلى الله بالتعري، وتأتي وهي معتقدة أن هذا قرب إلى الله لأنها في مكان نائي جاهلة. فيعلمنا الآن شيخ الإسلام ابن تيمية شيء، كيف نلتمس الأعذار للناس ولا نحكم عليهم ونتمهل، لأن الله تجاوز، فكيف إحنا لا نتجاوز؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان، فهذا عام عموما محفوظا، وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه، وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة. وكثير من الناس، يلا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، جهال، جهل، ظلمات بعضها فوق بعض، شركيات، أمور لا يعني لا تتخيليها، هذه الأماكن ما يصلها علم. فيقول شيخ الإسلام هما ينشأوا في المكان والزمان يندرس فيه كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب، به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغ ذلك. ومثل هذا لا يكفر، مثل هذا لا يكفر، يجب أن تجلسي معه وتعلمي وتقيمي عليه الحجة، لا يكفر. ولهذا اتفقت الأمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. وهذا أمر والله يعني فعلا تشعر الرحمة كم، يعني هذا الدين أمرنا بالرحمة والشفقة، كيف يتمهل الإنسان، كيف ما يصدر الأحكام. وقال شيخ الإسلام قال الشيخ ابن عثيمين، لننتبه إلى مسألة، الآن هنا جهل صح، فقلنا لن نحكم عليه حتى لو فعل كبيرة من الكبائر، حتى لو فعل ما فعل أمامي من الأعمال التي تخرج من دائرة الإسلام، حتى أعلمه وأفهمه، لأنه في مناطق ما يصلها العلم، بعيدة عن العلم والإيمان. لكن لازم أن نفرق بين شيء، هذا جهل اسمه، هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة. ما الذي الآن التمسنا له عذر وقلنا يسقط عنه الإثم في مثل هذه الحالات؟ هذا لأنه جاهل بالحكم، بعيد عن العلم والإيمان. لكن هل يعذر الجاهل بالعقوبة؟ الجاهل بالعقوبة لا يعذر بها الإنسان، الذي يعذر به الجاهل بالحكم. لو واحد من الناس إنسان شرب مسكرا يظن أنه لا يسكر، أو يظن أنه ليس بحرام في مناطق بعيدة يشرب مشروبات ويحبوها، وما أحد قال لهم أن المسكر حرام اللي يذهب العقل، ما يعلموا، يظن أنه ليس بحرام، هل هذا عليه شيء؟ هل هذا يعذر أو لا يعذر؟ هل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم. لو شرب الإنسان مسكرا، مسكر يظن أنه لا يسكر، جاهل، لا لا يعذر الآن، هذا من الخطأ، شرب شيء يعتقد أنه عصير وبعد ذلك تبين أنه خمر، هو جاهل، أخطأ، هذا معذور. طب في بلد من البلدان يشرب، وفي مناطق نائية يشرب الشعير المخمر ما يعلم أنه حرام، أيضا هذا ليس، هو جاهل بالحكم. طيب لو أتينا لمسألة ثانية، يعلم أنه مسكر وأنه حرام لكن لا يدري ما هي العقوبة، أو ما هي نوع العقوبة، ما يعلم رأي الشرع في هذه العقوبة، هل هذا يعذر؟ يعني يعلم أنه مسكر ويعلم أنه حرام لكن لا يدري ما نوع العقوبة، أو ما شدة العقوبة، ما نوع العقوبة، هذا يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ هذا عليه العقوبة ويؤاخذ وهو آثم، لأنه يعلم أنه مسكر، يعلم أن الله حرمه، سواء أنت تعلم كان سواء في جلد أو تعذير أو تعزير عفوا، أو يؤاخذ لأنه هو الآن جاهل بالحكم. جاهل ولا بالعقوبة؟ هو جاهل بالعقوبة. لذلك يجب أن نفرق بين الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة. كونك أنت ما تعلمي، يعني الآن هي تعلم أن الزنا حرام، لكن تأتي تقول أنا فعلا ما كنت أعلم أن الزاني، وفي فكرة لا تستغربوا، أنا هذا صرفت أكثر من أخت ما كانت تعلم حكم أنه إذا كان محصن أنه يرجم حتى الموت، فلما تأتي الآن وتقولي لها أنت ما تعلمي ما عقوبة الزانية أو الزاني المحصن المتزوج، تقول لا، هذا لا يسقط عنك الإثم، أنت تعلمي أن الزنا حرام، أنت تعلمي أنك محصنة. فلما تقولي لها الرجم حتى الموت تستغرب، تقول أنا أول مرة أسمع أن هذا حكم الشرع، أنا كنت أعتقد أنه أهون من يعني، لكن لا يسقط العقوبة ولا تعذر بذلك. لذلك يا أخواتي الحبيبات، في ناس يعني تأخذ هذه النصوص وتؤذي وتتلف وتفعل، وتعتقد أنه طالما أن الله تجاوز عن الأمة عن الخطأ والنسيان يعني معناه كل شيء ممكن أفعله بالخطأ. يعني مثلا سأعطيكم مسألة ثانية، المؤاخذة الآن عن الخطأ والنسيان، واحد أخطأ وأتلف مال ناس بالخطأ، ما تسوق السيارة في على اليمين أغراض لناس دخلت عليهم وأتلفت كل هذا المال، الآن هو من ناحية إثم هي ما عليها إثم لأنه هذا بالخطأ، هي ما تعمدت. طب وأموال الناس، أموال الناس هل يسقط حق الناس لأنها هي مخطئة هي ما تعمدت؟ لا، إتلاف أموال الناس مضمونة على من أتلفها على كل حال، إذا كان عمد وإذا كان خطأ، فالخطأ والعمد فيه سواء، أموال الناس مضمونة سواء تعمدتي أو ما تعمدتي، فالعمد والخطأ فيه سواء. اللي يتلف شيء هو له ضامن، يجب أن يعطي الناس بدل من هذا الذي أتلفه ولو كان بالخطأ. لذلك قال ابن عبد البر قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال، إنما فقط في رفع المآثم، فقط يسقط عنه الإثم. وقال ابن القيم وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك هنا أخطأ، خطأ قولي من شدة الفرح، وقول الآن هذا الذي قاله لو أتيت عليه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول فيه خطأ فادح، ومع ذلك لأنه كان مع الذهول أخطأ خطأ غير متعمد من شدة فرحه لما وجد الراحلة، كان كاد يعني يموت من الجوع والعطش، جلس ينتظر تحت الشجرة الموت لأنه طعامه وزاده وماءه على الراحلة في صحراء خالية، فيأس وآيس من رجوعها، لما رآها فوق رأسه رفع نظره فإذا هي فوق رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكنه لم يكفر بل ثبت أن الله يفرح بتوبة العبد كما فرح هذا الذي وجد ضالته، مع أنه أتى بصريح الكفر لكنه ما تعمد ذلك وأخطأ لكونه ما أراده. إذن كل قول أو كل فعل الإنسان يخطئ فيه وما يتعمد الخطأ فيه فلا إثم عليه ولو كان هذا فيه قولا كفريا، في تصريح بكفر أو غيره، إذا ما أراده وقاله من ذهول أو قاله عن جهالة، فإذا ما تعمد ذلك الإثم يسقط عنه. وكذلك انظروا لما كانت اليهود تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بقول راعنا، فاليهود ماذا كانت تريد بقول راعنا؟ كانت تريد هذا القول لتؤذي النبي عليه الصلاة والسلام من الرعونة، ما أرادت الكلام الذي يقصد فيه الصحابة لما كانوا يقولوا راعنا من الرعاية والاهتمام، قالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نفس العبارة من غير أن يقصدوا مقصد اليهود، فلم يكفروا لسلامة مقصدهم، لسلامة مقصدهم، وناداهم القرآن باسم الإيمان، فدلالة أنهم كانوا يقولوها لكن ما أثموا فيها. فالله سبحانه وتعالى ماذا ناداهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إذن هنا هذا كان قول ما أرادوا فيه مقصد اليهود، ومع أن هذا القول الذي أراد به الأذى من اليهود، ونحن نبتعد عن الألفاظ التي قد تأتي بما يجعل الآخرين يظن فينا ظن السوء، وهذا من تعليم وتأديب القرآن للمسلمين. ومثل هذا السوء في القول يصدر يوم القيامة من آخر رجل يدخل الجنة أيضا. انظروا كيف الله يعفو عن الشيء الذي يقال ولا يقصد فيه الإنسان لا أذى ولا سوء، مثل هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، والصحابة الذين قالوا راعنا وما أرادوا بها قول اليهود، وآخر رجل يدخل الجنة، هذه من الأقوال التي لا يوجد فيها إثم، مع أنها أقوال قد يكون فيها خطأ فادح جدا. في من هو آخر من يدخل الجنة؟ في الحديث الذي رواه مسلم يقول الله تبارك وتعالى لآخر آخر من يدخل الجنة، يقول له سبحانه، يقول له الله اذهب فادخل الجنة، قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. انظروا ماذا سيرد عليه آخر واحد يدخل الجنة، ماذا سيقول لله؟ يقول لرب العالمين أتسخر بي أو تضحك بي؟ هذا قول، يعني هذا يقال من العبد آخر واحد يدخل الجنة لرب العالمين، لما الله يعطيه مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذ الضحك كما ضحك رب العالمين لهذا الذي قال. فهذا القول لو نظرنا له عندما يقول آخر من يدخل الجنة لرب العالمين، عندما يعطيه ويقول له يعني بعد العذاب والمعاناة، طبعا هذا لن يتوقع أن له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول العبد للرب أتسخر بي أتضحك بي، هل هذا القول يجوز أن يكون من العبد للرب؟ لا، هذا القول مستقبح ولا يخاطب به العظيم. لكن لماذا عفي عن قائله؟ لفرط ذهوله، لأنه قالها من الذهول، من كثر الذهول أخطأ. قال لما تفاجأ كيف يعني الدنيا وعشرة أمثاله هو اللي كان يعذب من قليل، كم لقي بالنار ما لقي من مدة طويلة، هذا آخر من أخرج من النار، يعني لاقى من العذاب ما لا يعلم به إلا الله. فلما يقول له رب العالمين لك مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول أتسخر بي أتضحك بي؟ إذن الله ضحك من كلامه، عفى عنه لفرط ذهوله. فانظروا أن الله يتجاوز عن الأمة في الخطأ الغير متعمد، قاله بذهول، فعله من غير عمد، كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك صاحب الدابة الضالة. وفي مجال الأيمان والحلف في الأقوال، يعني فرق الشرع بين من يحلف لغوا ويخطئ فتقول والله كذا والله كذا، هي ما تعمدت الحلف، هذه كلمة دارجة على لسانها، هي أقسمت لكن ما أرادت شيء معين أن تقسم عليه، لسانها في لغو أخذت عليها الكلمة فقالت والله كذا والله، هي ما أقسمت وما أرادت القسم. في الأيمان والحلف فرق الشارع بين من يحلف لغوا فليس عليه شيء، وبين من يحلف وهو يدرك أنه يكذب في حلفه، فهذا يمين غموس، أو أنه يعني يحلف وهو يريد هذا اليمين المنعقدة، وتريد وتحلف على شيء هي تريده، عزمت عليه عقدت عليه. لذلك انظروا حتى في الأيمان والحلف ماذا قال سبحانه وتعالى في الآية 25 بعد 200، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، طالما أنت قلتيها لغوا ما أردت قلت والله كذا والله سأذهب كذا والله سأفعل كذا، لكن أنت ما أردت اليمين، هذا معفو عنه، أين المؤاخذة؟ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لما تريد يمين منعقدة، أنت تحلفي على شيء وأنت تريديه، هنا انعقد اليمين. وإما أن تنفذيه وإما يكون هناك خير منه، فيكون عندك كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. إذا عجزت عن هذا تنتقلي إلى الصيام. ففرق بين أن يكون لغواً خطأ، أنا قلت والله لكني ما تعمدت قول والله إني سأفعل كذا، أتت على لساني دون أن أنتبه ولا أريد اليمين، هنا معفو عنه، فهذا من الخطأ الذي تجاوز الله فيه عن الأمة. تخيلوا لو أن الله يؤاخذنا باللغو في الأيمان، تخيلوا كم من النساء والرجال يحلف ويعطل ما هي تتكلم وهي تقول والله كذا، صح؟ لو أخذنا بذلك انظري كم يطالب الإنسان بالكفارات، كفارة اليمين. فمن رحمة الله أنه تجاوز عن هذا الخطأ الغير متعمد. طب وفي مجال القتل، فرق الشارع في الحد والعقوبة بين من يقتل إنسان متعمد وبين من يقتل خطأ، مع أن الآن الروح زهقت وهذا مات والفعل واقع واقع. يعني الآن لو أنت نظرت لقتل إنسان، الآن هو مات وزهقت روحه وفقد الحياة، لكن الشارع فرق بين من تعمد فعل ذلك وبين من لم يتعمد وكان خطأ بالفعل. الذي يخطئ وما يتعمد عليه صيام 2 شهر متتابعين وعليه دية لأهل هذا الذي لم يتعمد بالخطأ في السيارة، ما رأى ما انتبه له، خرج أمامه إنسان ما كان يراه، فما هذا غير متعمد، وقع من يده شيء حاد من أعلى لأسفل، سقط على رأس واحد مات، هو ما تعمد، هذا آثم ما حكمه؟ لا غير آثم. يلا الآن هل سقط عنه الحكم بالكلية ولا فقط سقط عنه الإثم؟ لا يسقط عنه الإثم، لذلك تجاوز الله عن الإثم، ما يلحق إثم. الخطأ في الفعل الآن في القتل هذا فعليا حصل فيه خطأ وتم القتل غير العمد، لكن له حكمه، لا يعني أن الله تجاوز عن الإثم لهذا العبد الذي لم يتعمد القتل إنه يسقط عنه الحكم، لا، عليه صيام 2 متتابعين وعليه دية لأهل هذا الذي قتله. طب وإذا كان متعمد؟ لا، سيكون آثم إذا قتل متعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا كيف يفرق الدين بين ما يكون عمدا وبين ما يكون خطأ. الذي تعمد له عقوبات شديدة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والقاتل يقتل وهكذا، لكن الرحمة أتت للذي ما تعمد. انظر لرحمة الشارع حقيقة، يعني الله لا يكلف نفس إلا وسعها. ليس هذا النهج الإسلامي الحكيم في مجال فقط الأحكام والعبادات الشرعية، بل حتى في المعاملات والأخلاق، وطبق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا، فكان يفرق بين الخطأ الذي يقع من أحد الناس عن طريق التعمد وبين الخطأ الذي يقع من غير قصد فيعذر صاحبه ويصفح عنه ويتجاوز عنه. نعطي بعض الأمثلة في الخطأ والنسيان مثال حتى يعني نتعلم أكثر من صور. الآن في الصلاة الخطأ والنسيان، شخص صلى الظهر قام إلى الركعة ماذا؟ الخامسة. لو قام إلى الركعة الخامسة متعمداً، يلا ما حكمه؟ تعمدت أن تقوم، الآن صلاة الظهر 4، قامت إلى الركعة الخامسة متعمدة أن تأتي بركعة خامسة، ما حكم صلاتها؟ باطلة، بطلت جميع صلاتها من أولها إلى آخرها، لأنها زادت على النص بغير نص، خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أفعال الصوفية وأهل البدع، يزيد في الأذكار، يزيد في النصوص، يأتوا بأمور ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الآن إذا تعمد هذا الخطأ، هذا خطأ متعمد. طب إذا قام الآن إلى الصلاة ناسيا، هذا الذي تعمد أن يأتي بركعة خامسة أو في الوضوء مثلا، في الوضوء توضأت بدل ما تتوضأ مثلا ثلاث ثلاث السنة، الواجب واحد والسنة أن تكرر ثلاث، هي تريد الزيادة فصارت تعلم الناس أنه لا حتى يعني تسبغ الوضوء كرري إلى حد أربع أو خمس أو ست مرات، هذا وضوءها ماذا؟ باطلا. وهذا الخطأ غير معفو عنه، هي تعمدت الخطأ وتعمدت أن تزيد في الوضوء، تعمدت. طب لو فعل ذلك ناسيا زاد، قامت مثلا إلى الركعة في الظهر الخامسة نسيانا، ناسية لا تبطل صلاتها، وقع بالخطأ نسيان، الله لا يحاسبها ولا يلحقها الإثم، بل تجبر هذا الخطأ بسجدتي السهو. توضأت فزادت في الوضوء، بدل ما تتوضأ مثلا تغسل يدها ثلاث غسلتها لكن هي ناسية ذاهلة، هذه الآن ما تعمدت ذلك، وضوءها صحيح ومعفو عن الخطأ لأنها ما تعمدته. إذن الآن في خطأ متعمد يؤاخذ الإنسان ويأثم فيه إذا تعمد فعل شيء مثل الزيادة في العبادات، تغيير هذا هنا تتعدى على شرع الله، لكن لو أنها فعلت ذلك ناسية هذا لا إثم عليها. أيضا في المعاملات والعلاقات قد يحدث بيننا يا أخوات أخطاء تكون فادحة، أخطاء فادحة، يعني سأقول لكم، ممكن أخت من الأخوات أنت أعطيتيها سر، والسر يمكن خطير، جالسة ذاهلة الناس بتتكلم بموضوع وغلب عليها الغفلة والنسيان، نسيت إذك أنت موصيتيها وقلت لها يا فلانة لا تتحدثي بذلك، راحت تحدثت بالخطأ، نسيت هذا الموضوع، نسيت أنك أنت وصيتيها، ومع الكلام استرسلت وذكرت شيء أنت أصلا يعني أنت تفاجأت فيها أنها تتكلم مع أنك أنت أمنتيها ما تتكلم. هلأ إذا أنت ثبت لك الآن سلامة الأخت وسلامة نيتها، وأنت تؤمني بالله وتؤمني بالقرآن وتؤمني بالسنة، الأصل أنك تتجاوزي عنها ولا أنك أنت تخاصميها وتهجريها وتقطعيها؟ هذا إن الآن إحنا نعطي أمثلة واقعية في تطبيق الحديث، لأنه إذا خلينا نص إحنا نرى الآن الناس ما ترضخ للنص، الأصل إنك تتجاوزي عنها. يعني أنت الآن استأمنتيها أمانة وقلت لها في واقعة أو حادثة، والآن تفاجأت فيها أمام الناس أو سمعتي وبلغك إن هي ذكرت القصة، الأخت لما سألتها قالت لك والله يا فلانة إني ما تعمدت، أنا لا أعلم كيف تكلمت، هذا الخطأ وقع مني وأنا ناسية ذاهلة إنك استأمنتيني، أنا أخطأت خطأ فادح وكبير وأخرجت سرك، لكني والله ما تعمدت، وتقسم لك إذا كنت أنت الآن ممن يطيع الله ورسوله لابد أن تتجاوزي، كما أنك تحبي أن الله يتجاوز عنك في خطأك ونسيانك، الأصل أنك تتجاوزي عنها كما يتجاوز الله عنك، إذا تجاوزتي عنها الله سيتجاوز عنك. طب هل عندك قصة أو يعني واقعة أنه فعلا كان السر جدا خطير ومع ذلك الشارع تجاوز عن الفاعل؟ نعم يوجد، وهذا تطبيق عملي في حياتنا، حتى لا نبقي النصوص عبارة عن نص، تقرأي حديث تقرأي آية، وفي التطبيق الواقع العملي إحنا بنقطع بعض وبنهجر بعض، وإحنا يعني بعض الأحيان فعلا بنكون هجرنا أطيب الناس وأفضل الناس في حياتنا، ويمكن أكثر الناس بيحبونا هجرناهم لأنهم أخطأوا خطأ، نسيوا فعلوا فعل ما كانوا متعمدين، نسيت وقالت شيء، أخطأت في حقك وقالت شيء، فتجدينا سبحان الله يعني نطيع الشيطان ولا نطيع الرحمن. من منكم تعلم قصة حاطب بن أبي بلتعة؟ حتى أعطيكم واقع من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه حتى لو كان الأمر كبير جدا، حتى لو تقولي لي كان السر عظيم، طب ما وهذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخطأ الصحابة وتجاوز الله عنهم وتجاوز عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نتجاوز عن المخطئين، الإنسان معرض للخطأ وللنسيان، عرضة لهذا، جبلة جبلنا عليها. قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل كتاب إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله في فتح مكة، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يجهز لفتح مكة، يقوم حاطب بن أبي بلتعة ويرسل رسالة لقريش ينبئهم ببعض أخبار النبي وبهذا السر العظيم الذي هو سر. سيدخل النبي فاتحا لمكة فجأة، ما يريد إعلام أهله، تخيلوا كم السر عظيم. ثم يعطيه لامرأة تضعها في ضفيرة لها، فأتى خبر السماء، أتى جبريل بالوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك رسالة في طريقها إلى المشركين تحذر أهل مكة من قدومك. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام صحابته علي بن أبي طالب، عثمان بن أبي عفان، أو لا أعلم من، الزبير. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام اثنين من صحابته، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، فأرسلهم يدركوا هذه الضعينة المرأة، فقالوا لها أخرج الرسالة. قالت ما معي شيء. فالتشوه قالوا إما تخرجيها وإما أنه إحنا نخرجها منك بالقوة، فأخرجتها من ضفيرتها وعادوا بهذه الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول يقول يا حاطب ما هذا؟ يعني أنت تعلمي ما معنى فتح مكة؟ أنت تعلمي ما معنى جيش الرسول عليه الصلاة والسلام سيتوجه إلى مكة فاتحا؟ الأمر يعني ليست عبارة عن أمر سهل ولا هين، هذا متعمد كذلك. فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأة ملصقا في قريش، لم أكن من أنفسها، أنا ما كنت واحد منهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، خاف حاطب على أهله وهم ضعفاء، فأحببت إذا فاتني من ذلك النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. أراد ماذا؟ أن يفعل شيء لأهل مكة عشان إذا صار أي شيء يحموا أهله. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام والله هذا الكلام يا أخوات الحبيبات يجعلنا وقافين على حدود الله، لأنه كثير من علاقاتنا يعني انقطعت، وكثير من الناس مع أنها طيبة وعلى خير ويمكن أفضل منا، لأنه إحنا ما وجدنا لها مبرر لسلوكها أو فعلها، يمكن إحنا ما نعلم لماذا فعلوا أصلاً، ما سألناهم. في منا من تهجر بدون ما تسأل أصلاً. كم من الناس عاشوا أزمان للآن، أنت تعلمي فلانة هجرتك، أنت لا تعلمي لماذا، هو موقف وفعل. يقول الآن حاطب للنبي ما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد صدقكم، الله صدق حاطب، فعلوا خطأ. قال عمر يا رسول الله، انظروا عمر، انظروا البشرية لما تري موقف. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عذر صلى الله عليه وسلم لما علم من حسن نيته وسلامة قصده وعدم تعمد الخطأ. هو ما تعمد، هو ما أراد الكفر، هو ما أراد، هو فعلا تأول الشيء خطأ، تأول شيء خطأ فادح، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عذره. ورب السماوات والأرض أنزل الآيات في سورة الممتحنة يعذر فيها حاطب بن أبي بلتعة. فلذلك لابد، انظروا كما نأتي في مسألة كبيرة فيها الآن، لو تنظري إليها أنت ستقولي خيانة، هذه خيانة للإسلام، إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا كان خطأ وغير متعمد، وما أراد صاحبه به سوء، وكان العفو من الله والعفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم مطالب أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، كما أن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان، إحنا مطلوب منا نتجاوز، يعني على الأقل، على الأقل إذا أنت ما تعلمي السبب طب اسألي، لعلك إذا سألت يتبين لك أن هناك في أمر خطأ أنت فهمتي على غير وجهه. لعلك الآن أنت في بعض الأحيان، كم من الناس اتهمناهم لأنه إحنا الصورة الآن عندنا أنه هذه مخطئة وهي محقة، لكن لو تحققنا وعرفنا الحقائق لتعلمي أنه اللي اتهمتيها بالخطأ هي المحقة، واللي أحسنت الظن فيها هي المخطئة. فما يجوز إصدار الأحكام والتشدد وقطع العلاقات ولا نعفو ولا نتجاوز، ونكبر المسائل ونقطع العلاقات ونقطع الأرحام ونهجر الناس على خطأ في كلمة، قالت كلمة ما قصدتها، ذكرت مسألة، حتى أن الخطأ يقع في علاقات الزوجية. تكلمت، أنا أعلم عن حادثة، فزوجة الابن تكلمت بمسألة ما اعتقدت إنها يعني ستسبب الحزن أو الأذى لأم زوجها وأخت الزوج، والبنت بريئة وصغيرة، قالت ما قالت. ويا أخواتي، أم الزوج كبرت الموضوع، أخت الزوج كبرت الموضوع، أصبح الموضوع كبير مع أنه تافه وصغير، مع أنه كلمات قيلت في مجلس وهي تعذرت واعتذرت وقالت أخطأت، أنا ما تعمدت، أنا قلت ما قلت، والله ما كنت أعلم أنه سيحدث. وتعلموا هذه اللي أكلمكم عنها، أصبح فيها مسألة طلاق، أصبح فيها مسألة طلاق، وهي لسه متزوجة حديثا وحامل، وطلقت وهي حامل وأنجبت بعيد عن زوجها، وأصبحت مطلقة مع طفلة صغيرة، وكل هذا بسبب خطأ أخطأت بكلمات ما تجاوز عنها أهل الزوج، ما التمست لها أم الزوج أعذار ولا أخت الزوج، أصبحت المسألة فيها طلاق وخراب بيت من وراء كلمات. انظروا لما وأنا أعلم وعلى يقين، اللي ما يتجاوز عن الناس الله سيعيد له المسألة، ويشدد عليه كما شدد على الناس، ويرسل له ويسلط عليه كما تسلط على الناس. وإذا أصدرت أحكام خاطئة على الناس، الله سيؤدبك ويداويك، وسيأتي في يوم من الأيام سيعلمك أنك أخطأت، لأنك بتحكمي بدون أدلة، فقط على ما ترى عيونك. طب أنت ما سمعتي، ما تحققتي، ما قلت يا فلانة، ما حدث، ما كذا، كيف تحكمي غيبيا؟ لا شاهد ولا مشهود، لا دليل، لا قول ولا فعل. المسلم مطالب أنه نستغفر على كل حال يا أخواتي، أن نتوب من الخطأ، من العمد. لذلك حتى لو أخطأنا، حتى لو تعمدنا، الأصل أنه يكون فينا رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ما أخطأت وما تعمدت. فلابد أن نلزم هذه الأدعية الجوامع، اللهم اغفر لي ما أخطأت وما تعمدت، وما أسررت وما أعلنت، وما جهلت وما تعمدت. إذن علاج الخطأ وإصلاح المخطئ لابد أن نسلك فيه سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، فله في علاج الخطأ السنن الثابتة، فإنه صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس على اختلاف مستوياتهم في مواضع كثيرة من حياته بالرفق واللين في إصلاح الأخطاء. طالما إحنا مجبولين على الخطأ، طالما إحنا مجبولين على الضعف والنسيان، الأصل إنه نرفق ببعض. بتعرفوا إحنا بعض الأحيان ما بنرحم اللي بنسى، يعني الآن سأأتيكم في الأساليب، لكن سأذكر لكم النسيان. أتى زوجها على البيت، هي اتصلت وقالت يا فلان ائتي بكذا وكذا، أتى الرجال وناسي، اسمعوا الصراخ والكلام. طب نسي يعني عادي ينسى، قال لي زوجته افعلي كذا وكذا، الزوجة ما فعلت، ما يرحم ضعفها، كثرة الأمور نسيت، الإنسان ينسى، ابنك ينسى. اعذري، لما واحد يقول لك أنا نسيت لابد أن تعذري، لأن الله يعذرنا بهذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أين الرفق يا أخواتي؟ أين الرحمة في التعامل مع الأطفال الكبار الصغار؟ يعني تجدي اليوم تشدد، لا نقبل خطأ، لا نقبل نسيان، لا نقبل أن نعفو، لا نقبل أن نتجاوز، يعني نرفض واحد يقول لنا نسينا، وبتجديك تحاسب الناس كأنه هو الآن متذكر. طب هو بقول لك أنا نسيت، أخطأت، طب أنا ما تعمدت. الشدة والغضاضة والعنف، وممكن يكون ضرب الأبناء، ويمكن يكون ضرب البنات، ويمكن يكون تعنيف. البنت أخطأت في الامتحان مع أنه أبوها مثلا دفع مال وأتى بمدرسين، فيأتي الأب ويحاسب البنت، تقول له البنت أنا نسيت الإجابة، يقول لها أنت لو أنه قدرت تعبي وقدرت أني أنا أتيت لك بالمدرسين. طب نسيت أكثر من أن يوشع بن نون يخرج مع موسى عليه السلام، نبيان في رحلة، الرحلة هم أصلا ذهبوا في شيء خاص لمقابلة الخضر أو الخضر، وبعد هذه الرحلة المطلوب أنه وين ما يفقد الحوت اللي بيحملوه بالوعاء المكتل، إنه يذكر لموسى عن المكان. طيب الآن يوشع بن نون فقد الحوت وعلم مكانه، وبعدين سار هو وموسى بعد ذلك، ألم ينسى يوشع بن نون؟ وقال ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فإذا كان هذا في حال قصص مثل هذه فيها يعني أمر من الله ويعذر الإنسان بنسيانه، فما بالنا من شدد على البنات وعلى الأبناء وعلى الأزواج وعلى الإخوان؟ إذن لابد أن نعلم أن هناك خطأ في نسيان يجب أن يكون إصلاحه بالرفق واللين. فمن معالم إصلاح الأخطاء في هديه عليه الصلاة والسلام والتعامل مع المخطئ والناس والضعيف والجاهل استعمال الرفق مع المخطئ في خطئه حتى يزول ذلك الخطأ. فهو صلى الله عليه وسلم رؤوف بأمته، رحيم بهم، يعز عليه أن يشق عليهم أمر ما يعنتهم أو يشقهم أو يعني يؤذيهم. قال سبحانه واصفا للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عالج الخطأ بالرفق واللين والكلمة الطيبة حتى ملك قلوب الناس. إحنا اليوم بننفر الناس لأنه إحنا متشددين في قضية إصلاح الأخطاء، بتقولك هذا قانون، النوم عندي بساعة، الطعام بساعة، هذا قانون، لابد أني أكون شديدة. خطأ مين قال لك؟ لابد إنه الولد يخطأ والبنت تخطأ والكبير يخطأ والصغير يخطأ، هذا شيء الإنسان مجبول عليه. لابد أن نعلم كيف نصلح الخطأ. لا تعتقدي إنه العنف والشتائم والضرب إنه يأتي لك بنتيجة، هذا النتيجة فقط كما تريها مؤقتا أمامك، لكن عند غيابك سيتكرر الخطأ. الله سبحانه وتعالى قال لسيد ولد آدم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. من حرم الرفق حرم الخير كله. وهذا الذي نراه من العنف ليس له مبرر من الضرب والشتم والهجر لأنه فلان أخطأ. لابد من الخطأ، الإنسان مجبول على التقصير والخطأ، من منا لا يخطأ؟ فلماذا لا نضع نفسنا مكان الناس؟ لماذا لا نعامل الأطفال الضعفاء الشباب المراهقين؟ يعني أنت بتعاملي واحد عمره 15 سنة وبتخاطبيه خطاب اللي عمره 40 سنة، أنت ظالمة، أنت ظلمتي، أنت نسيتي نفسك لما كنتي في عمره. أنت البنت لما تخاطبيها بشدة وقسوة وضرب وتريدي أن تجعليها كواحدة ملتزمة عمرها 55 سنة، أنت قاسية. كل عمر إله مرحلته وإله خصائصه، عمر الـ15 لهم خصائصهم، ضعفهم، خطأهم اللي ممكن يخطئوه، ممكن تسمع، ممكن تنظر، ممكن تلبس ملابس يكون فيها خطأ، طبيعي جدا. لكن كيف أصلح الخطأ؟ لابد إنك تفعلي كما الله يفعل معاك، تجاوزي، ارفقي، افعلي مثل النبي عليه الصلاة والسلام. في عهده عليه الصلاة والسلام يحدثنا معاوية بن الحكم السلمي ماذا يقول: بينما أنا أصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، عطس. الآن هو يصلي داخل الصلاة، ما يعلم معاوية بالحكم، فقال: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وأثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أثخابهم، هم راكعين وشمت العاطس، الصحابة أصبحوا يعني يضربوا على أفخاذهم أنه أسكت. فيقول معاوية بن الحكم السلمي: فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، انظروا ماذا يصف معاوية، فيقول: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ماذا قال له النبي؟ يعني لا شتم ولا، مع انه صلاه راكع يكلم الناس في الصلاه، يقول يرحمك الله وهو يصلي. يعني الان انظروا الى الموقف الصعب وهم في صلاه جماعه، يقول: ما رايت معلم، يقول انظروا، فبأبي هو وامي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ماذا قال؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فانظري إلى هذا التعليم العظيم والرفق بهذا المخطئ، لأن الهدف ماذا؟ إصلاحه واستصلاحه، لا تأنيبه وتأديبه. في عندنا ناس سبحان الله يا أخواتي فيهم من الشدة والغلظة، تجد لسانه صليط وأسلوبه صليط وهو كلامه صليط، يكره الناس فيه ويكره الناس في التعاليم ويكره الناس، حتى والله هناك من يكره الناس في الإسلام، لأن الإسلام ما قام على الغلظة والشدة. لكن بعض الأشخاص بيعكسوا صورة سيئة بخطأهم. الأصل الآن سواء كبير أو صغير، حتى لو تكرر من ابنك أو بنتك، راعي فروق العمر، راعي فرق العمر بينك وبينه. واحدة ملتزمة في الخمسين بدها واحد 15 سنة عمره يلتزم مثل التزامها، أي شدة يا أختي؟ ما هذا؟ وين الإقناع؟ وين الحوار؟ وين الكلام؟ وين أنت تريدي تأنيبه وضربه ولا تريدي تأديبه؟ إذا أنت تريدي التعليم والتأديب، والله ما ينفع إلا رفق، والله ما يرفع إلا الرحمة. من معالم إصلاح الأخطاء ورحمة الضعفاء كما أتت الشريعة بذلك أسلوب القناعة، القناعة للمخطئ حتى يتوب عن الخطأ بقناعة، ليس بقضية الشتم والسب أمام الناس والتهديد. ليس المهم أنه يترك هذا الخطأ اليوم أمامك أو أمامك، المهم أنه يتركه مستقبلاً لما أنت تبتعدي عن الأنظار، أنه يترك الشيء عن قناعة، لا عن خوف ولا تهديد. كونه يتركه عن قناعة ومعرفة وتصور بأن هذا خطأ رح يتركه يعني بتاتاً إلى الأبد. أما لو تركه أمامك لأنه خائف منك، خائف من أبوه، رح يعود للخطأ لما تبتعدي عنه، صح ولا لا؟ إذن قضية تعاملك مع الأخطاء والتجاوز عن الأخطاء هذا جداً مهم في حياتنا. نتعلم من الدين، نتعلم من الكتاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لابد أن يقع الخطأ ويتكرر من الضعف، ضعف الإنسان. الطريقة في الإصلاح مش الضرب ولا الشتم ولا الحبس ولا الطرد. افترضي الآن الولد على علاقة محرمة، البنت جاهلة فعلت حكت مكالمة محرمة، افترضي يعني. أسأل الله يعافي بناتنا وبناتكم، أسأل الله يحمينا ويحميكم. لابد أنك تصبري، تتريثي، اقنعي. إحنا تصرفاتنا فرع عن تصوراتنا، يجب أنك تكرر التصور على اللي أمامك حتى يعلم الحلال من الحرام. يعني الآن ما ينفع أنه تشتمي وتسبي وتعتقد أنه المسألة انتهت. أيوة هي أمامك انتهت، طب ولما أنت تكوني مش موجودة الخطأ رح يتكرر، لأنه أنت الآن سبب التهديد وهو خائف منك، هو مش خائف من الله. المطلوب إذا ما بدك إياه يخطئ، بنت أو ذكر، كبير أو صغير، حتى لو كانوا نساء جاراتك أو أخواتك، لابد أن تجعلي تصور كامل عن المسألة في أذهانهم بتكرار المسألة بالآيات بالأحاديث حتى لا يعودوا للخطأ أبدا، لأن تصرفاتنا فرع عن تصوراتنا. أنت كيف بتتصوري الشيء رح تفعليه. لما تتصوري أنه حرام، قناعة داخلية رح تمنعك. لما تتصوري أنه أنا بحب هذا الشيء ولا بأس وإيش المانع، أنت رح تكرريه. من وين نأتي بهذه الأحاديث؟ تتذكروا الفتى الشاب اللي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أذن لي بالزنا. أقبل القوم عليه، زجروه. ماذا قالوا؟ مه مه. يعني الصحابة غضبوا، أنت بتستأذن من النبي أنك تزني؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابني. قال له ابن مني. فدنا منه الشاب. أول الأسلوب أنه تجعلي علاقة بينك وبين اللي بدك تنصحيه في خطأه أو تعلميه. النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره، تقرب إليه بالفعل أولا، احتضنه، خلاه قريب مش بعيد، مش الصراخ والصوت عالي ورح أفعل ورح هذا الكلام والأساليب. هاي أخواتي هي عبارة عن دفع الإنسان للخطأ. ممكن يخطأ تحدي فيك بس، يعني بعض الأبناء والبنات بيفعلوا بيكرروا الخطأ تحدي للي أمامهم، لأنه هو قهره، لأنه أذى نفسيا بده ينتقم منه. الحل إنك أنت تتعاملي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء قرب الشاب منه اللي استأذن بالزنا، ما كلموا بصراخ ومن بعد، فدنا وقرب منه، وضع النبي يده على صدره حتى يكون في إيش لغة جسدية، أنت أنا أحبك، أنت قريب مني. بدأ النبي يخاطبه، يعمل له صورة هيك في مخيلته، إقناع وحوار، أتحب لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبوا لأمهاتهم، انظر كيف رسم له الصورة. أفتحب لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبوا لبناتهم، طب لماذا لم يكتف النبي بأمك وبنتك؟ لأن الصورة لسه لابد التكرار، ما تكرر تقرر. أفتحب لأختك؟ يلا أعاد عليه حتى تكتمل الصورة. قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبوا لأخواتهم؟ أفتحب لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ يلا يكرر عليه حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ماذا؟ الحوار، القناعة، الإقناع. يعني أنت الآن هذا مش عبد وعبده تقولي له نعم ويقولك نعم سيدي، أو هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام احترم عقله ومشاعره واحترم ضعفه وبدأ يحاوره. أقال أفتحب لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من هذا. فدخل عندي النبي يريد الزنا، خرج مستقيما محبا للخير كارها للشر. هكذا عالج النبي عليه الصلاة والسلام. هنا النبي أتى بالدواء للداء، وجعل بدل حب الشر فيه حب الخير والصلاح والاستقامة. من معالم إصلاح الأخطاء بعد الرفق واللين والقناعة والحوار، معالجتك أنك لا تعالج المخطئ أمام الناس، لا تعالج الخطأ أمام الناس بالتثريب عليه، ولا بالتعييب، ولا بالسب، ولا باللوم. لابد أنك إذا أردت أن توجه شخص، حاولي أنه يكون الخطاب عموما عاما، حتى يعرف المخطئ خطأه، وما تضلك تخاطبيه بشكل مباشر حتى لا يتأذى أو ينفر. جاء نفر إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هديه، فكأنهم تقالوا عمل النبي، فقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء، قال بعضهم لا أأكل اللحم، قال بعضهم لا أنام على الفراش. النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله، أثنى على الله، وقف خطب بالناس، ما بال أقوام، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتوجه الخطاب للعموم، يفهم فيه السامع المراد دون التشهير به، دون الإضرار. مش مثل المواقف تأتي أمام الناس يا فلان أنت قلتي كذا، ويا فلان أنت عملتي كذا. ما هذا؟ أين أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين تعليم النبي فينا؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. من معالم إصلاح الأخطاء والهدايات النبوية ارتكاب أخف المفسدتين بدرء أكبرهما وأشدهما خطرا. عندك مفسدتين، اختاري الأقل. في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قام أعرابي فبال في المسجد، الناس قاموا عليه تناولوه، النبي قال دعوه حتى الآن ما تقطعوا عليه البول فيتأذى، دعوه. بعد ذلك أمرهم أن يأتوا ب دلو ماء ويجعلوه فوق هذا البول، فأمرهم بذنوب من ماء ووضعوه فوق البول. ثم قال النبي عبارة، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني الآن هذا الموضع النبي يقول في هذه العبارة نعم، مع إنه فعل فادح، هذا مسجد، هذا بيت من بيوت الله. لا تتخيلوا الناس اليوم لما واحدة بتجيب معها ابنها على المسجد، وهذا حصل أمامنا، الأخت محبة لله، محبة للصلاة، الطفل بكى، كأنه النساء بينتظروا الأخت تخلص الصلاة، وقاموا عليها، اتق الله، نريد أن نخشع. أنت ما ينفع هكذا، أنتوا الآن ممكن تبغضوها في المساجد وفي أهل الدين وفي الصلاة، ويمكن الأخت تكون علاقتها ليست قوية بالمساجد، ولا ويمكن هي أحبت الصلاة فأنتوا يعني صدتوها عن سبيل الله. طب هذا بول، يعني الآن هذا يفعل فعل شنيع. فكان درء أعلى المفسدتين بالأقل، إنه ما نبغض الناس في الدين، النبي الآن يراعي أنه هذا أعرابي جاهل، انتظر حتى ينهي بوله وما يؤذيه جسديا، لما انتهى أمرهم أن يريقوا الماء على بوله واستزول المفسدة، لأن المفسدة الأعلى لو صدوه عن الإسلام وهو أعرابي جاهل. لو صديت الناس عن بيت من بيوت الله، يلا الآن أخت تخاطبني أنه ابنها راح يحفظ القرآن، اليوم اللي ما حفظ فيه القرآن قام الشيخ ماذا فعل؟ قام يعنف الولد أمام الطلاب، وأنت كذا وأنت كذا. هذا آخر يوم الطفل فيه راح على المسجد يحفظ القرآن، آخر يوم. وين الرفق؟ لماذا الصد عن سبيل الله؟ لأنه إحنا ما نتعلم إصلاح الخطأ بأساليب وهدايات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي يرفق باللبال في المسجد وإحنا ما بنرفق في بناتنا وأبنائنا اللي بيحفظوا القرآن. وإذا البنت تركت الورد اسمع الصراخ والأب اللي بيضرب، هذا كله من الصد. المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا الرفق، أن نرفق بالجاهل، أن نرحم المخطئ، عالج الأخطاء بالتي هي أحسن، توجهه بالنصيحة، بالرفق، بالكلام الطيب، بالحوار، بالقناعة. لابد أن تأتي الهدايات النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نعلم الناس، علم الناس تصحيح الأخطاء بدون تعنيف ولا سب ولا شتم. إذا أتيتم الصلاة قال عليه الصلاة والسلام ائتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. في حديث أبي بكر دخل المسجد النبي راكع، ماذا فعل أبي بكر؟ ركع قبل أن يصل إلى الصف. النبي ما قال ولا شيء، قال زادك الله حرصا، دعا له، دعا له، قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد ذلك. يعني أرأيتم اللطف؟ يعني أنا أريد أن أصحح خطأ، بارك الله فيك، زادك الله إيمانا وحرصا، وعلمي، وبدون أي تجريح. النبي ناداه وأمر أن يركع لما يصل إلى الصف، أن لا يركع قبل الصف، وذكر له إذا أتيتم الصلاة فأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لكن انظروا ما أجمل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال زادك الله حرصا ولا تعد. من الهدايات النبوية ومعالم إصلاح الأخطاء في هديه عليه الصلاة والسلام مراعاة طبائع الناس، الغريزة اللي بتكون في النفوس، طبيعة الضرائر، شدة الغيرة، صح ولا لا؟ والغيرة موجودة، ابنك الصغير يغار من الكبير، الكبير يغار، الزوجة تغار من الناس، هذا خطأ يعالج. إلا إنه الغريزة أمر فطري، الناس ما تخلص من الأخطاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سلمة أرسلت له إناء في طعام وهو في بيت عائشة، عائشة غارت ولا لا؟ غارت. ماذا فعلت؟ ضربت الإناء كسرته أمام الصحابة. النبي الآن أمام الصحابة، وهذا فعل أم المؤمنين. النبي ما فعل شيء ولا عنفها، قال غارت أمكم، غارت أمكم، جمع الطعام، جمع الإناء، وطلب من عائشة رضي الله عنها إناء، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت المشكلة. الآن لو واحدة تفعل هذا الفعل لا يضربها أمام أصحابه، أنت بتكسري كلامي؟ ابنه بكسر كلامه أمام الناس؟ يعني انظروا، كأنه استغفر الله يا أخواتي، كأنه تعدى على حدود الشريعة والشرع، وكأنه انكسرت هيبته، وكأنه سقط من فانظروا لما يعظم نفسه أكثر مما يعظم الله وتعاليم الإسلام. لما بيعظم نفسه ويحرم أبناءه، أو المرأة تحرم بناتها وأهلها من السكينة والرحمة والمودة. طب النبي يقول غارت أمكم، ويرضى إنه عائشة تكسر إناء أمام الرجال وأمام الصحابة، وإحنا ما نرضى بالأمور البسيطة اللي أبسط من ذلك؟ النبي ببساطة قال إناء بإناء وطعام، وانظروا لما راعى الغيرة، وأن الخطأ تولد بماذا؟ من غريزة في النفوس أن تغار. عالجوا بالحكمة والرفق واللين. إذا تدبرنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا لإصلاح الأخطاء آدابا. أول الآداب تتثبت إنه هذا خطأ أو لا. فالمتسرع في الإنكار على الناس أو تخطئة الناس بدون تروي ولا بصيرة يقع دائما في الخطأ. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أول إشي تبين إنه خطأ أو لا قبل ما إنك تعودي تنكري على الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ما يجوز تتسرعي في إصدار الأحكام على الناس، في تخطئة الناس، قطع العلاقات، تبادل الاتهامات بمجرد قول سمعتيه من غير روية ولا تثبت ولا تفكر. عليك إنك تتثبتي قبل إنك تنكري، قبل إنك تدخلي في نقاشات وإنكارات، قبل إنك تحكمي على الآخرين. اسمعي من الطرفين، تثبتي من مصدر القول، هل فعلا صح نسبته لفلان أو لا؟ هل فعلا فلانة قالت ولا ما قالت؟ طب إذا فعلا أتتك واحدة فقئت عينها، طب ابعثي عن الثانية، يمكن تروحي تلاقي عينيها التنتين فقئوا، صح ولا لا؟ لابد إنه نتجاوز، نتروى الرفق، الأنا، القناعة، الحوار، نتثبت، نعالج بحكمة، لا نتسرع في إصدار الأحكام، لا نتسرع في تخطيء الناس والحكم عليهم بمجرد سماع قول يمكن لا يكون أصلا واقع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس مطية القوم زعموا، بئس مطية القوم زعموا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. فساد العلاقات، انقطاع الأرحام، وحصول الخلافات، إياك أن تتسرعي في قضية تخطيء الناس والحكم عليهم من غير تثبت ولا روية. من الآداب أيضا في قضية التعامل مع الأخطاء والضعف البشري والنسيان والأمور أنك تحسن الظن بأخواتك، تحمل الكلام على خير الوجوه إذا وجدت لذلك سبيل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إياكم والظن فإن الظن أكذب. الحديث بتقولك لا هي قصدت، طب هي ما صرحت، لا هي قالت كذا وكان قصدها كذا، كشفتي عن صدرها، شققتي عن قلبها، يعني أنت تقولي قالت كذا وهي قصدت كذا. إصدارك أنك أنت بتحكمي على الناس بالخطأ، لعل أنك بتشددي على نفسك، وممكن الله ما يتجاوز عن أخطائك كما أنك ما بتتجاوزي عن أخطاء الناس، بتشددي فالله ممكن يشدد عليك. كذلك من الآداب في التعامل مع الأخطاء أنه ننصح المخطئ، نوجه النصيحة له، نصيحة تكون خالصة لوجه الله، ما تريدي فيها علو ولا استكبار، لعل أنه ننقذ الناس من الأخطاء، نردهم للصواب. الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. من الآداب أنه ننصح لا نفضح، المؤمن يستر وينصح، ما يظهر خطأ الناس أمام الناس. مش أنت بس بدك تقعدي تظهري أخطاء الناس أمام الناس، بدك تبتلي الناس أمام الناس، بدك يعني تحاولي أنك تستخفي وتضحكي وتستهزئي في نسيانهم وخطأهم وضعفهم، لا أبدا، المؤمنة ناصحة ستستر. كذلك من الآداب الحكمة في تغيير الخطأ، لا تغيري منكر بمنكر أعظم منه، ولا خطأ بخطأ أعظم منه، عالج الخطأ بما يناسب الوضع اللي أمامك، لا ترتكبي خطأ لأجل خطأ. الأخطاء لا تصلح، يعني الآن الولد سب بتروح تضربه؟ يعني الولد شتم ممكن يضربه، ممكن يؤذيه، ممكن في بعض الناس فقدت السمع أبنائها لأنه الأب ضربه كف يا أخواتي ضيع سمعه، ممكن الأم سببت مشكلة في وجه البنت لأنها ضربتها ضربة قوية قتلت مواضع إحساس في وجه بنتها. هناك والله يا أخواتي من الأمهات رمت على ابنها أو بنتها سكين ففتحت الحاجب لهم، فأي إصلاح، أي تغيير هذا العنف؟ الزوجة تأتي في إصلاح الخطأ للزوج، فالزوج الآن خطأ بالسر، راحت ركبت أجهزة تصنت ودخلت ناس وخلت، يعني أين الدين؟ اجتنبوا كثير من الظن، تجاوزوا، أين هو الرفق؟ أين اللين؟ لا نعالج الخطأ بخطأ أكبر. الأخطاء لا تصلح بالأخطاء، ما يبرر الخطأ الغير أنك تخطئي، اصلح الأخطاء بما أملى عليك الشرع. من الآداب أنه تستري على المخطئ، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من الآداب أنك ما تتبعي عيوب الناس وأخطاءهم حتى تظهريها للناس، بل تتجاوزي. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. من الأدب إنك ما تفرحي بخطأ مسلم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحزن، كان يشفق على المسلمين. فرحك بخطأ الإنسان نقص في إيمانك، فرحك بضعف الناس هذا نقص في إيمانك. أخوك المسلم، أختك المسلمة، تحبي لها ما تحبي لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، تكرهي ما تكرهي لنفسك، تكرهي أنك تظهر زلاتك وأخطائك، وهي أيضا تكره أنه تظهر أخطائها وزلاتها، وما تعيري، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. فإياك أن تفرحي بأخطاء الناس، افرحي بصلاحهم بهدايتهم، إياك أن تفرحي بأخطائهم، أن تسري، أن تظهري الأخطاء، لا تتكلمي في أخطاء الناس في المجالس، لا تظهريها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المسلم يحب لأخيه الخير والاستقامة والثبات، يكره أن ينسب إليه معصية أو خطأ، وإذا بلغ عنه ما يكره عالج هذا بحكمة وبصيرة ونصيحة وتوجيه وكلام طيب. فلو سلكنا والله هذه المسالك لصلحت أخطائنا واستقام حالنا. أعظم مسؤولية في هذا الكلام اليوم على الآباء الأمهات والآباء، علينا مسؤولية كبيرة في إصلاح أخطاء الأبناء منذ الصغر، تعويدهم على الخير، تربيتهم على الرفق واللين والحب، تحذيرهم من الشر. إذا ما استوعبتيهم وما حبيتيهم، أنت رح تكوني الدافع لهم للأخطاء. لا تسيء لهم بالأقوال ولا بالأفعال، لا تضربي، لا تكون عندك قسوة ولا شدة في الكلام، احتضنيهم. كذلك المعلمين والمعلمات عليهم بتقوى الله إصلاح أخطاء البنات والبنات والأبناء بكل وسيلة، تربيتهم على الأخلاق والقيم، الأقوال الطيبة، السلوك الحسن، لا للتعنيف لا للظلم. لابد إنه اللي بيفتي واللي بيعلم الناس عليه بتقوى الله الرفق، إنه نتجاوز عن الناس الرفق باللي يستفتون ويسألون، نوجههم للخير. ممكن يخطأوا في حقك تجاوزي، ممكن نسيت وأعادت شيء قلتي لا كذا، أنت عيدي وذكري. يحثوا الناس على الخير، يهدوهم للصراط المستقيم، يفتوا الناس باللي يحفظ عليهم دينهم وإيمانهم، يقوي إيمانهم وإسلامهم. لابد أن يكون عندنا طريقة ومنهج نبوي في إصلاح الأخطاء، أن لا نركز على الخطأ، نركز على العلاج أكثر. أخطاء الأزواج تعالج بالحكمة، أخطاء الجيران، الزملاء، المتعاملين دائما. اللي أخطأ ما بنخطئ فيه، اللي فعل لا لا لا، لابد من أخطأ علينا نرد هذا بالحكمة والبصيرة والتثبت واللين والرفق. من أراد الخير والإصلاح فليتق الله في إصلاح الأخطاء، حتى الله يتجاوز عنا وحتى الله يكرمنا، ولا يكون هم بالإنسان الانتصار لنفسه والتعالي على الآخرين، يكون همك الإصلاح والاستصلاح، التوجيه، الدعوة الصادقة، النصيحة النافذة. من عنده نصيحة لأخوه فليكون ذلك شفوي، يناصحه بينك وبينه مش على المواقع. ثبت والأحقاد والشتائم والكلام السيء، يعني غير ذلك ما لا يليق لا بمسلم ولا بمسلمين. اللي ما تتجاوز عن أختها وتقعد على المواقع تحط لك العبارات والشتائم والردود، هذا يدل على ماذا؟ يدل على سوء أخلاق هذا. المسلم ليس بسباب ولا بلعان ولا بفاحش ولا ببذيء، المسلم ناصح وموجه وداعي إلى الخير، لا فارح بالخطأ ولا متسبب للخطأ. يجب أن نكون أمة واحدة، صفا واحدا، نعالج قضايانا، نعالج مشكلاتنا بحكمة وبصيرة، يشد بعضنا أزر بعض، يقوي بعضنا بعضا. أين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أين هي الآيات؟ أين هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في التطبيق العملي؟ إذا حدث خطأ علينا بعلاج أسبابه، مراعاة الآداب المطلوبة في علاج الخطأ، لنتقي الله في أنفسنا، لنصلح أخطاءنا، ليفرح بعضنا في صلاح بعضنا، لينصح بعضنا بعضا. نحن في هذا الزمن يا أخواتي مستهدفين، والله استهداف في الدين والأمن والأمان والأخلاق والقيم. لابد أن نعود إلى الكتاب والسنة، نعيد أمرنا إلى ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أن نقوي رابطتنا، أن نستغل كل إمكانياتنا حتى نوحد الصف، نكون صفا واحدا، اجتماع في الكلمة والهدف. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وأخواتي لكل ما يحب ويرضى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وأن يهدينا وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل همنا الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين معاصينا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيت لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم أكرم نزلهم وعافهم واعف عنهم، وسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح في قبورهم مد البصر وافرش لهم من فراش الجنة وأطعمهم واسقهم من الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا. اللهم من سألتك في هذا المجلس يا أخوات الشفاء لمرضاها لابن أم عبد الرحمن، أسأل الله يشفي عبد الرحمن شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي عبد الرحمن شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ابن الأخت الداعية مها أم جابر، أسأل الله يشفي ابنها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله يشافي مرضاكم، يعافي مبتلاكم، أن يتجاوز عن مخطئكم، أن يزيدكم إيمانا وعلما، يغفر لنا ولأحيائنا وأمواتنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.